نعم.
باب ما قدم من ماله فوله. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
نعم. هذا الحديث الترجمة أخذ من الحديث باب ما قدم من ماله فهو له. والضمير يعود إلى الإنسان المكلف. ما قدم من ماله فهو له. ما قدم في أي شيء، صدقات والإنفاق في البر والصلة والإنفاق في المشاريع الخيرية، هذا الذي قدم، هذا هو الذي له. والذي أخره ليس له. يعني أن المال الذي يكون لك وينفعك في الآخرة وتجد ثوابه هو الذي قدمته قبل أن تموت، وما أبقيته هذا الورثة ليس لك. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم ماله وأيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا الجواب معروف، كل واحد يقدم ماله أحب إليه من مال وارثه. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال الرسول كلنا، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ماله ما قدم، ما قدمت هذا هو مالك الحقيقي. المال الذي تبقيه عندك ليس مالك، مالك الذي تنفقه، تنفق وتتصدق وتحسن، تنفق في المشاريع الخيرية، تبني المساجد، تنفق على الأيتام والمساكين والضعفاء والفقراء، تصل الرحم وتقري الضيف، تعطي ابن السبيل، تساهم في المشاريع الخيرية في إصلاح دورات المياه، إصلاح الطرقات والإحسان إلى الناس ونفع الناس بما تستطيع، دعوة الناس وإرشادهم والإحسان إليهم والشفاعة لمن يحتاج الشفاعة إلى غير ذلك من مما ينفقه الإنسان مما ينفعه. هذا هو ماله. مال الإنسان الحقيقة هو الذي يقدمه أمامه، وأما الذي يبقيه بعده فهذا مال وارثه. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني ماله ما قدم بالصدقات والإنفاق في سبل الخيرات. وفي الحديث الحث على الصدقة والإنفاق، لهذا قال ابن بطال وغيره هذا الحديث فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة. فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان الذي تعب في جمعه وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع من سلم من تبعته. طيب، وهل يعارض هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة قبل الهجرة كان مريض اشتد به المرض، مرض مرضا أشفى منه على الموت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغمي عليه صب عليه من وضوءه، فلما فقال يا رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة، أفا تصدق بمالي كله؟ قال لا. قلت أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر النصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. يعني كونك تبقي مال لورثتك يستغلون به خير من أن تتركهم عالة تكففون الناس يسألون الناس بها كفهم. نهاها أن تصدق بمالي كله وليس له إلا ابنه، وظن أنه يموت من ذلك المرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لن يموت، قال إنك لن تخلف، إنك إن تخلف وسينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فشفاه الله من المرض وعاش مدة طويلة ورزق أولادا ذكورا، وانتفع به آخرون في فتح بلاد الفرس، وانتفع به آخرون دخلوا في الإسلام، وضر به آخرون أتعاكف، تحقق في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه النبي نهى عن الصدق بماله إلا بالثلث. وهذا الحديث قال إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما هذا الحديث حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرض الموت، هذا ممنوع في مرض الموت، ممنوع لا ليس لك إلا الثلث. وهذا الحديث ابن مسعود حق من تصدق في صحته وشحه، يعني هذا الحديث في حال الصحة في حال السعة في حال المرض، في حال الصحة فلك أن تصدق بما تشاء ولا أحد يحجر عليك. وهذا هو الأفضل، الأفضل من الصدقة في حال الصحة، أما في حال المرض يكون مال رخيص، إذا مرض الإنسان وقرب من الموت صار مال رخيص يريد أن ينفق كله يرخص المال، لكن في حال الصحة والقوة والنشاط يكون مال، يكون مال غالي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أيها أفضل، أي الصدقة الأفضل، قال أن تصدق، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الفقر وتخشى، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل يعني تتأخر حتى إذا بلغت الروح الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إذن الصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض، لأن في حال الصحة يكون مال، يكون مال غالي يؤمل الإنسان أنه يحتاج إلى المال في المستقبل، بخلاف ما إذا أيقن بالموت كان في مرض الموت يكون مال رخيص. فإذا حديث سعد هذا في حال المرض، وحديث مسعود حديث في حال الصحة، في حال الصحة قال أيكم مال ورث يحب إلى المال حسب الصدقة. في حديث سعد قال إن انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عادة يتكففوا الناس. في حال المرض مرض الموت لا يستطيع الإنسان، لا يملك أكثر من الثلث، زيادة على الثلث لا يملك، لكن في حال الصحة يملك كل ماله، إلا أنه لا ينبغي له أن ينفق ماله يصل على تكفف الناس يسأل الناس، يبقي ما يحتاجه، ما يحتاجه ويقوم بحاجته، إلا إن كان له مكسب يومي. أبو بكر لما تسابق أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، جاء عمر بنصف ماله فقال له ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيتهم مثله. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال العلماء أن أبو بكر له مكسب يومي، كل يوم يكسب، يستطيع أن يكسب كسبا يوميا يؤدي يحصل منه على المال الذي ينفق به على نفسه وأولاده. أما إذا كان الإنسان يتصدق بماله ويبقى يشحذ الناس تكفف الناس، هذا ممنوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ذلك أبقي بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لا بد تبقي شيء تنفق على نفسك وأولادك. أما تصدق بمالك تبقى عالق على الناس تكفف الناس تسألهم، لا، أولادك ومقدمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر دينار أنفقته على نفسك، دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على دابة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على فقير، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أول يبدأ الإنسان بنفسه وأهله ينفق عليهم، لأن النفقة واجبة، وما زاد عن ذلك يتصدق. أما يتصدق على الأبعدين، على الأباعد، ويهمل أولاده، هذا غلط، هذا ترك الواجب وفعل السنة. السنة الواجب مقدم على السنة، الواجب أن تنفق على نفسك وأولادك، والسنة ما زاد عن ذلك على الفقراء. نعم.
باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة وقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعل الله فداءك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح على أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت.
هذه الترجمة باب المكثرون هم المقلون، باب المكثرون يعني الأموال هم المقلون من الحسنات يوم القيامة، إلا من استثنى مستثنى في الحديث، إلا من أنفقه في المشاريع والخير في سبل الخيرات وأدى الواجبات. باب المكثرون يعني هم المقلون من الحسنات إذا جمعوا أموالهم ولم يؤدوا ما وجب الله عليه. ثم ذكر الآية قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. هذه الآيتان في الكفار ويمكن دخول الكفار فيما شاركوهم فيه. هذا أصاب أن الآية في على عمومها في الكفار وفي من يرأي بعمله من المسلمين كما ذكر الحافظ. قد استشهد بهذه الآية معاوية من صحة الحديث الذي ذكره حديث مرفوعا في المجاهد والقاري والمتصدق المرؤون بأعمالهم لقول الله تعالى لكل منهم إنما عملت ليقال فقد قيل، وبكى معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث ثم تلا هذه الآية. وقيل بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. قيل إن هذه الآية في الكفار خاصة لقول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أما المؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو بعفو أرحم الراحمين. والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو الكافر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فالكافر يراعي بإسلامه دخل في الإسلام نفاقا لأجل الدنيا، هذا هو الرياء، الرياء الأكبر يخرج من الملة. فالكافر دخل في الإسلام رياء يوهم أنه مسلم وليس بمسلم، هذا ينطبق على هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما المؤمن فإنه الرياء الذي يصدر منه هو الذي الرياء اليسير شرك أصغر. فالمؤمن موحد أسلم لله لكن قد يرد عليه الرياء في تحسين الصلاة أو تحسين القراءة، هذا شرك أصغر، وإذا كان خاطرا ودفعة فلا يضره. وأما إذا استرسل واستمر فقيل يجازى بنية الأولى، وقيل إذا استرسل أحبط العمل. ولكن من متع الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وما يرى أنه كالكبائر تتم في الله. قال آخرون إنه لا يغفر، وعلى هذا فيدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن رجعت الحسنات رجحت الحسنات سلم، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك ثم أخرج. ولا يحبط تبيع الأعمال الصالحة التي لاقى فيها الرياء. فمن أراد الدنيا ثواب الدنيا بعمله عجل وجوزي في الآخرة، عجل له يعني ما أراده من الدنيا كما قال فنوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وجوزي في الآخرة بالعذاب. لكن هذه الآية من قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها تدل على أن من أراد الدنيا يعطى منها ثم يفضي إلى الآخرة إلى النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي يعطى إذا أراد الدنيا أعطيه الدنيا. لكن هذه الآية عمومها مخصص بآية الإسراء، ويقول هذا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لأن بعض السفر ما يعطى من الدنيا مثل ما يقول بعض العامة فقير النصارى لا دين ولا دنيا، أعوذ بالله لا دين ولا دنيا. ليس كل من أراد الدنيا يعطاها، بل بعض الناس يعطى وبعض الناس لا يعطى،
خصص هذه الآية قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومثل هذه الآية آية الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة النصيب، يعني نؤته منها لمن أراد الله. فهذه الآية آية هود وآية الشورى عمومها مخصص بآية الإسراء، لأن آية هود وآية الشورى فيها أن من أراد الدنيا أعطي، خصصتها آية الإسراء لأنه ليس كل واحد يعطى من أراد الدنيا يعطى، بل هذا وفق إرادة الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن أراد الله ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم ذكر المؤلف حديث أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكفر أن يمشي معه، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر. جعل الله فداءك، في تفتية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة المال، محبة النفس والولد. قال: يا أبا ذر، ثم مشيت معه، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، يعني في أن المكثرين من المال هم المقلون من الحسنات. ثم استثنى فقال: إلا من أعطاه الله فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خير. قال: المكثرين هم مقلون من الحسنات، إلا من نفح فيه يمينه، يعني أنفق هنا عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، المعنى أنه أنفقه ووزعه في المسائل الخيرية، هذا يسلم ويكون مكثرا من الحسنات. قال: إن المكثرين يعني من الأموال هم المقلون يوم القيامة عن الحسنات، المكثرين من المال هم المقلون من الحسنات، إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه، يعني إلا من أنفق في سبل الخيرات عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه وعمل فيه خيرا، فإنه لا يكون مقلا من الحسنات ويكون مكثرا منها. فنفح فيه يعني أنفق عن يمينه وعن شماله وبين يديه يعني أمامه ووراءه وعمل فيه خيرا، يعني أنفق في سبل الخيرات. قال: فمشيت معه ساعة فقال: اجلس هاهنا، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك، قال: فانطلق في الحر حتى أرى، فلبث عني فأطال لبثة، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. فلا قال: فلما جاء لم أصبر، قلت: يا نبي الله جعل له فيه، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليه، قال: ذاك جبريل عليه السلام، عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ وكرها ثلاثا. وهذا الحديث فيه بشارة الموحدين، وأن الموحد مات على التوحيد فهو من الجنة، إن عاجلا أو آجلا، مات على التوحيد فهو من الجنة، مات لا يشرك بالله شيئا، وحد الله وأخلص له العبادة ولم يقع في عمل الشرك فهو من الجنة، لكن إن مات على توحيد خالص لم يلطخه بالكبائر والمعاصي والبدع دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسان، وإن مات على توحيد ضعيف مخرق بالمعاصي فهو على خطر، قد يعذب في قبره كما في قصة حديث ابن عباس في الرجلين الذي يعذبان، أحدهما لا يستبدل من البول والثاني يمشي بالنميمة، وقد تصيب أهوال والشدائد في موقف القيامة، وقد يعذب بالنار، وقد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يعذب، قد يمكث في النار مدة، بعضهم يمكث مدة طويلة بسبب كثرة جرائم ومعاصي أو غلظها، قد تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من هذه الكبائر، مؤمنون مصدقون واحدون لكن دخلوها كبائر، مات عليها من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على التعامل بالربا، هذا مات على أكل الرشوة، هذا مات على أكل أموال الناس بالباطل، يعذبون يطهرون، إذا لم يعفو الله عنهم لابد من تطهيرهم بالنار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، والأنبياء يشفعون والملائكة والأفراد والشهداء، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول: شفاعة الملائكة وشفاعة النبي لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من بقي. فإذا تكامل خروج العصاة موحدين ولا يبقى أحد، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافه، اليهود والنصارى والوثنيون والشيعون والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال سبحانه: إنها عليهم مؤصدة، يعني النار مطبقة مغلقة، وقال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: كلما خبزناهم سعيرا، وقال: لابثين فيها أحقابا. فهذا الحديث فيه الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود العصاة في النار، فإن الحديث فيه أن من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من دخول النار فإنما آله إلى الجنة. وقوله قلت وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى لا يلزم منه دخول الجنة من أول وهلة، بل قد يصيبه العذاب في القبر أو في النار أو أهوال وشدائد في موقف القيامة، وبعد تطهيره يخرج منها إلى الجنة وهو تحت مشيئة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على المعاصي وما أشرك بالله شيئا على خطر، قد يعفو الله عنه وقد يعذب في القبر وقد يصيبه الشدائد وأهوال في موقف القيامة وقد يعذب في النار مدة، لكن ما يخلد في النار ما دام عاصي لا يخلد في النار يخرج منها، قد يمكن مدة طويلة. لكن العاقل هل يرضى نفسه بالنار؟ هل يستطيع الإنسان يبقى في النار ولو لحظة؟ تستطيع تضع أصبعك في النار؟ ما تستطيع. كيف يرضى الإنسان لنفسه أنه يكون عاصي ويعرض نفسه لدخول النار؟ الكيس والفطر الحزن الذي يبحث عن فكاة نفسه، يوحد الله ويخلص له العبادة ويبتعد عن المعاصي والمحرمات حتى لا يعرض نفسه لدخول النار، هذا هو الحازم. وفق الله للعبادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب مثل أحد هذا ذهب. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب يمتمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فتذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الرقاق، والرقاق هي الحديث والمواعظ التي ترقق القلوب وتصلها بالله عز وجل. في هذه الترجمة على لفظ الحديث قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. وأحد هذا جبل معروف في شمال المدينة، جبل كبير. ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا هذا ذهبا، يعني إلى آخر الحديث، يعني تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي. ذكر حديث أبي ذر وقد سبق في الباب السابق، قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد يصار أمامنا وقبلتنا فقال يا أبا ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. لبيك يعني أجيب دعوتك مرة بعد مرة، إجابة بعد إجابة. قال ما يسر لي أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وذلك أن البال يكون عند الإنسان لا يرفعه إلا إذا أنفقه، إذا أنفقه في المشاريع الخيرية وفي الواجبات وأداء الزكاة وفي بر الوالدين وصلة الأرحام يرفعه، وإن أمسكه فهو شر له كما جاء في الحديث الآخر: يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل شر لك وإن تنفقه خيرا لك. الفضل يعني ما زاد عن الحاجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي ذر، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة كلها، قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، هو جبل عظيم في شمال المدينة كانت عندها وقعة غزوة أحد. يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يبقى بعد 3 ليال شيء إلا أن وزع في 3 أيام. قيل إنه قال 3 أيام لأنه جبل عظيم لا يمكن أن يوزع بأقل من 3. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة ليلة، وعندي منه دينار واحد إلا شيء أرصده إليه، إلا شيء أرصده يعني أبقيه وأعده لقضاء الدين، وما على ذلك فإنه لا يسرني أن يبقى عندي منه بعد 3 أيام إلا أن أوزعه. قال: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. في اللفظ الآخر هذه الآخر من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن خلفه ومن أمامه ومن بين يديه ومن خلفه. قال: ثم مشى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، يعني الأكثرين من الأموال هم المقلون من الحسنات. إن الأكثرين يعني الذين كثرت أموالهم هم المقلون يوم القيامة من الحسنات. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. فالمكثرون من الأموال هم المقلون من الحسنات إلا الذين ينفقونه في المشاريع الخيرية وينفقون ويؤدون النفقات الواجبة. إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم. إي والله قليل ما هم، قليل ينفقون أموالهم في سبل الخيرات. من المال فتنة، والإنسان جبل على محبة المال: وتحبون مال حبا جما وإنه الحب الخير لشديد، وهو المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل ما هم، قليل الذين ينفقون الأموال في سبل الخيرات. وفيه دليل على أن الأكثرين من أهل الأموال هم المقلون من الحسنات يوم القيامة. حديثه دليل على أن الأكثرين من أهل الأموال هم المقلون من الحسنات يوم القيامة إلا من أنفقه في سبل الخيرات عن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم فإنهم يكونون مكثرين من الحسنات ولا يكونون من المقلين. قال أبو ذر: ثم قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك، يعني إذن مكانك، لا تبرح حتى آتيك. قال: ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت، يعني خفت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصابه شيء، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فتذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال: وهل سمعت؟ قلت له. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا فيه بشارة للموحدين، فيه بشارة للموحدين أن الموحد متى على التوحيد هو من الجنة، بشارة عظيمة. كل موحد في الجنة، كل مؤمن في الجنة، يشهد للموحدين بالجنة مع العموم، يقال: كل مؤمن في الجنة، كل موحد في الجنة. والموحد هو الذي لم يشرك بالله شيئا، سلم الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر، تخرج من هذه. إذا سلم من الشرك الأكبر ومات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك في حج السنة 9 لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج أرسل مؤذنين يؤذنون في الناس بمنى حجاج، منهم أبو هريرة وغيرهم، يؤذنون بأربع كلمات: منها لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد ليس مشرك، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن عهد فمدة 14. أربع كلمات يأذنون من الناس: لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده. فهذه بشارة للموحدين المؤمنين، يشهد للموحدين والمؤمنين اللي بينهم في الجنة عموما. أما الشخص المعين بعينه لا يشهد الواحد بعينه إلا ما شهد له النصوص: فلان ابن فلان ما يشبه بينه وبين في الجنة إلا ما شهدت له النصوص كالعسل والمسلم بالجنة والحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشهد بالعموم، فكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالمؤمن الموحد الذي مات على التوحيد ولم يقع في عمل الشرك هذا من أهل الجنة يقينا، لكن إن مات على توحيد خالص لم يصر على كبيرة ولم يلطخ بالمعاصي والكبائر دخل الجنة من أول ولا فضلا من رواية على وحسن. وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي وخرق بالكبائر هذا على خطر، قد يعفى عنه تحت مشيئة الله، قد يعفى عنه يغفر الله له بالتوحيد والإيمان والإسلام ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في قطره، وقد تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يستحق دخول النار ويشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار ويعذب فيها مدة كما توارث الأخبار، تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من أهل المعاصي من أهل التوحيد ماتوا على كبائر وغير توبة، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. ولهذا قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. المعنى أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة ولو مات على معاصي فإن تحت مشيئة الله، فإن دخل النار فما له إلى الجنة بعد تطهيره من ذنوبه. إذا مات على الزنا وعلى السرقة وهو لم يستحلها وعلى التعامل بالربا يكون إيمانه ضعيف، توحيده ضعيف، لكن لا يخلد في النار، إذا دخل النار لا يخلد فيها، لا بد أن يخرج منها. والحديث فيه رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود العصاة في النار، معتزلة وخوارج يرون أن العاصي يكفر، الزاني عنده كافر، الخوارج والمعتزلة والمرابي كافر، يخلدون في النار، يخرجونه من الإيمان ويخلدونه في النار. وأما المعتزلة فهم يرون أنه يخرج من النار، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة يخلدونه في النار، وكلا الطائفتين ضالتان. من المعلوم أن الكبائر كالزنا والسرقة على مرتكبها الوعيد وصاحبها ضعيف الإيمان وهو تحت المشيئة وقد يعذب في النار، لكن ما له إلى الجنة. وليس المعنى أن الزنا والسرقة أمر بهين، لا، من كبائر الذنوب توعد عليه منه. وهل يستطيع الإنسان يصبر على النار ولو لحظة؟ هل يستطيع يضع إصبعه في النار؟ ما يستطيع، فكيف يدخل النار ويمكث مدة طويلة؟ ولهذا فإن بعض العصاة يطول مكثه في النار بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو بغلظها وفحشها، والخالد والكافر والقاتل أخبر أنه يخلد وخلده المكث الطويل، والعصاة يخلد في النار لكن خلودهم مؤمن له نهاية، وأما الكفر فإن خلودهم مؤبد لا نهاية له، نعوذ بالله. والحديث الثاني كذلك حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وهذا في دليل على عوض الدين، وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص على قضاء الدين ويبقي عند شيء ماله لقضاء الدين ولا ينفقه.
باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
نعم، هذه الترجمة أخذ المؤلف من لفظ الحديث باب الغنى غنى النفس. باب الغنى غنى النفس يعني الغنى الحقيقي غنى النفس، فالذي تكون نفسه غنية بالقناعة التي أعطيها هذا يكون غنيا، بخلاف فقير القلب فإنه ولو كان عنده الآلاف يكون فقيرا. المعنى أن الغنى غنى النفس، أن الغنى في النفس والقلب. باب الغنى غنى النفس، المعنى أن الغنى كما قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، المعنى أن الغنى في النفس والقلب ولو كان قليل المال إذا أعطاه الله القناعة فإنه يكون غنيا. بعض الناس عنده القناعة ولو كان ماله قليل لكن مطمئن مرتاح البال يشكر الله ويثني عليه وراضي بما قسم الله له. والفقر فقر النفس والقلب ولو كان كثير المال، بعض الناس عنده ملايين لكن لا يزال يطلب جمع المال ويحرص عليه ويجمع من الحلال والحرام، وعنده فقر في قلبه ما يشبع، عنده شح فالغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. فإذا رزق الله الإنسان القناعة والرضا فإنه يكون غنيا ولو كان ما في يده قليل. وإذا ابتلي الإنسان بالجشع والهلع والطمع فإنه يكون فقير النفس ولو كان عنده ملايين. قال باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى والغناء مقصور، مقصور يعني بالألف المقصورة، الغناء بالألف المقصورة ومعناها الكفاية، الغناء الكفاية. وأما الغناء بالألف والهمزة فهو الغناء الذي هو الطرب، الغناء بالألف والهمزة ومن الغناء مقصور هو الكفاية. وقول باب الغناء غير النفس يعني سواء كان متصل بذلك قليل المال أو كثيرة، فالغناء غير النفس سواء كان كثير المال أو قليل المال. وقال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا فيه وعيد الكفار وأن الله تعالى يستدرجهم، وأن الله تعالى يستدرجهم ويملي لهم كما قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف على هذه الآية إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ذلك استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم يعني أمهل إن كيدي متين. قال الله تعالى في حق هؤلاء أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يظنون إذا بعض العصاة بعض الكفرة مستمر على المعاصي والله تعالى يغدق عليه الأرزاق والخيرات يعطيه الأموال يعطيه البنين يظن أن ذلك خير له ويظن أن هذا من الخير وهو استدراج. ولهذا قال أيحسبون يظنون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. المؤلف يقول إلى قوله هم لها عاملون في الآية يعني اقرأ الآيات كل هذه الطواهر المؤلف في وصف المؤمنين. وصف الله المؤمنين بأوصاف عظيمة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يعوجلون خائفون والخوف من الحسنات العظيمة في الدنيا الخوف والرجاء إن الإنسان يكون خوف ورجاء يعبد الله بخوف ورجاء. إن الذين هم من خشية ربهم يعني من خوفهم مشفقون وجلون خائفون يخافون من معاصيهم وذنوبهم وتقصيرهم ولكنهم مع ذلك لا يأسون ليس عندهم يأس بل عندهم أمل ورجاء هم يرجون يخافون ويرجون فلا يغلب عليهم الرجاء حتى يأمنوا مكر الله لأن عندهم خوف ولا يغلب عليهم الخوف حتى ييأسوا ويقضوا من رحمة الله لأنهم يرجون بل يعبدون الله من الخوف والرجاء. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون. صلى الله بالإيمان في الإيمان والتصديق والإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الصالحة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق وفي المغرب. قال رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله فالإيمان إذا أطلق يشمل أداء الواجبات ترك المحرمات وهذا هو الإيمان الصادق الإيمان الخالص. الإيمان الكامل هو الذي يؤدي صاحبه الواجبات ويتنى المحرمات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وصفهم بالبعد عن الشرك فهم موحدون مخلصون أعمالهم لله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا يعني يؤدون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أن ترد عليهم من صلاة وصيام وزكاة وصدقات وبر وإحسان يؤدونها وهم خائفون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قد سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر الذين يعملون أعمال السيئة ويخافون من العقوبة؟ فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويحفظون ألا تقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤدون الأعمال لكن قلوبهم وجلة يؤدون الأعمال الصالحة ويجتهدون في إحسانها وإتقانها ومع ذلك يخافون أن ترد عليهم يخافون ألا تقبل منهم إنما يتقبل الله من المتقين. ولكنهم على ذلك لا يأسون من روح الله ولا يقنطون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم يسارعون في الخيرات وهم السابقون لها، الذين يخشون الله مشفقون من خشية الله، والذين آمنوا بالله، والذين ابتعدوا عن الشرك وحققوا التوحيد، والذين يؤدون الأعمال وقلوبهم وجلة خائفة، هؤلاء هم أهل المسارعة وهم السبق إلى الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، قال الله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما يطيقه، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة في تفسير قول سفيان بن عيينة يقول: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. المراد ما يستقبلونهم ما يستقبلون من الأعمال. المعنى كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب. ولهم أعمال من بل قلوبهم في غبرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ابن عيينة يقول: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. المعنى كتبت أعمال عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم حتى تحقق عليهم كلمة العذاب، حقت كلمة العذاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض فتح الراء ما ينتفع به بمتاع الدنيا، ما ينتفع بمتاع الدنيا كلها يسمى عرض، الأموال والتجارات والعقارات والمزارع وغيرها كلها كل عرض. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغني الذي عنده أموال عنده عقارات عنده ملايين عنده سيارات معارض، هذا بعض الناس عنده هذه الأسئلة لكنه فقير القلب، قلبه فقير. ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، من أعطاه الله الغنى في قلبه والقناعة والرضا هذا هو الغني، سواء كان ماله قليلا أو كثيرا. ومن جعله في قلبه الهلع والطمع والجشع فهذا لو تأتيه أموال الدنيا كلها فهو فقير القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس، وغني نفس تجده راضي عن ربه عز وجل، مرتاح الضمير، ليس عنده هموم ولا متاعب، ينام مرتاح. لكن صاحب الملايين الذي عنده الجشع لا ينام مرتاح، ما يستطيع ينام، ينام يكون عنده إيش؟ عنده الهواتف عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، أو ينظر الشاشة طول الليل، ينظر الشاشة متى تنزل أسعار ومتى ترتفع، ولا سيما هذا الأسهم طفرة الأسهم الآن التي هي كالخيال الآن التي افتتن بها كثير من الناس، صارت همهم وشغلهم الشاغل، وصار الواحد منهم في ليلة ينظر إلى الشاشة، يترك الصلاة بعضهم ينظر في الشاشة تنزل الأسهم، بعضهم يخرج من العمل وعيونه بالشاشة، انشغال بال وتضيع لما أوجب الله، أضاعوا أموالهم وأضاعوا عقاراتهم وجعلوها في الأسهم، تعطلت المصالح الأمة وكلها صارت في الأسهم، وصار الزحام في البنوك والأوقات كلها مشغولة وحديث الناس كلها فيها. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم غنى النفس ويرزقنا القناعة ويعيذنا من الجشع والطمع. ذكر ابن بطال رحمه الله قال: إن معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني. وقال قرطبي معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال. هو الحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلح في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على ضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وآسف، فكأنه فقير من المال، لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. وهؤلاء الذين كانت الدنيا والربح وهمهم الشاغل حصل منهم أشياء كثيرة، كما قيل بعضهم لما سمع بهبوط الأسعار كذا أغمي عليه وسقط، ويقال أن بعضهم قتل نفسه والعياذ بالله. كل هذا من أثار الشره والحرص الزائد والدخول في هذه المساهمات التي تشبه القمار وهي كالقمار. نعم.
باب فضل الفقر. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
هذا في هذا الباب في فضل الفقر، يعني يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب النصوص التي جاءت في فضل الفقر، وهناك نصوص أولا في فضل الغناء، وهل الغني الشاكر والفقير الصابر هل يفاضل بينهما؟ من العلماء من قال إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ومنهم من قال الفقير الصابر أفضل، ومنهم من قال متساويان، ومن العلماء من قال إنه لا، التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر ولا إلى ذات الغنى، وإنما التفضيل يكون بالتقوى. والأقرب والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، النصوص دلت قواعد النصوص دلت على أن من كان يفهم متعدي هو أفضل من كان يفهم قاصر، فالفقير صبره قاصر على نفسه بخلاف الغني، فإن غناه الغني الشاكر يتعدى نفسه إلى الناس، الأموال التي تنفق في المشاريع الخيرية وعلى المجاهدين وعلى الفقراء والمحاويج وعلى صلة الأرحام لها شأن، تنفق على أسر المجاهدين. وليدل على هذا قصة الفقراء المهاجرين الذين حصل بينهم وبين الأغنياء أغنياء المهاجرين منافسة، جاء الفقراء المهاجرين يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم الأغنياء سبقوهم، قال رسول الله إن إخوان الأغنياء سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولا يتصدقون ولا تصدق، فقال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من قبلكم ولا يسبقكم أحد إلا من فعل مثل فعلكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 99، فجعلوا يسبحون تعلم الأغنياء لذلك فجعلوا يسبحون مثلهم ويزيد عليهم النفقة، فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علم أخوان الأغنياء بما قلت، فجعلوا يسبحون وزادوا علينا بالنفقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا يدل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف استدل به المؤلف على فضل الفقر، حديث سالم بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ من رجل على رسول الله فقال الرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ قال هذا رجل من أشرف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح أن يزوج، وإن شفع أن يشفع تقبل شفاعته. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل يعني آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ قال رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، ما غير معروف يعني وليس له مكانة في المجتمع، هذا حري إن خطب أن لا ينكح أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع لا تقبل شفاعته، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل الغني الأول، يعني وإن كان كل منهما مؤمن واشتركوا في أصل الإيمان وأصل الخير، وهذا في الصدر الأول والأصل الأول، هذا الصدر الأول والأصل الأول فكيف بما بعده؟ قاله النبي في العصر الأول، وأن أن الغني له مكانة والشريف له مكانة وأنه يسمع لقوله وإذا تكلم ويشفع ويشفع إذا شفع ويزوج إذا خطب، والفقير لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يسمع لقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل رضي الله عنه قال عدنا خبابا رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم، هذا فيه بيان فضل الفقر، استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الفقر، وذلك أن مصعب بن عمير فقير، ما وجد كفن يكفن به، وجد قطعة قماش ما تكفي، إن غطي بها الرأس ظهرت الرجلان، وإن غطي الرجلان ظهرت الرأس. وهذا قاله الخباب رضي الله عنه وكان مريضا، تذكر حالة إخوانه المهاجرين، قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا وهو مريض، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، هاجر من مكة إلى المدينة، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، يعني ما فتحت لهم الدنيا، من مضى قبل أن تفتح الدنيا عليهم استكملوا أجرهم كاملا، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، قتل يوم أحد شهيدا وترك نمرة قطعة قماش في خطوب، فإذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، يعني وعورته، غطي رأسه وعورته لأن الرأس أشرف، ونجعل على رجله من الإذخر من الحشيش. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يقطعها ويجريها، وهذا تعبير من تأخر من الصحابة وأدرك الفتوحات وتمتع بالدنيا وبالأموال، يعني يقول خباب هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا على الله، وقع أجرنا على الله، لكن منا من مات قبل أن تفتح الدنيا وقبل أن تفتح الفتوح وقبل أن يحصل الأموال فكمل أجره، ومنا من تأخرت وفاته حتى أدرك الفتوحات وتمتع بالأموال فنقص أجره. ولهذا قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هذا استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الفقر، ولكن الصحابة كلهم على خير، من مات قديما فهو على خير وعلى صبره، ومن تأخر نشر الإسلام ودعا إلى الله عز وجل وأدرك الفتوحات وعلم الناس وعلى خير، كل على خير. من تأخر له أجره أيضا، فتح الفتوحات وجهاد في سبيل الله وتعليم الناس الإسلام والدين فهو على خير، وإن أصاب ما أصاب فكل على خير. لكن هذا من ورع الصحابة، خباب رضي الله عنه خشي أن تكون عجلته حسناته وأن يكون ما حصل من الأموال هذا ينقص حسناته، فقال هذه المقالة، قال مصعب بن عمير مضى ولم يأخذ من هذه الشيء، وما نحن تأخرنا وأدركنا الأموال فنحن نأخذ شيئا من أجورنا، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف، وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه.
لا، هذا استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الفقر وأنهم أكثر أهل الجنة، قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وذلك لأن الفقير ليس عنده شيء يحاسب عليه، وجاء في الحديث الآخر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم شيء يحاسب عليه، بخلاف الأموال أصحاب الأموال يوقفون ويتأخر دخولهم الجنة، لأنه يحاسبون على أموالهم من أين دخلت عليهم، من أين أخذوها، من أين جمعوها، ثم يحاسب حساب آخر كيف أنفقوها. أما الفقير ما عنده شيء، خفيف الظهر، يدخل الجنة من أول وحل، هنا فيها حديث قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، لأنهم لم يتعلقوا بالأموال التي تطغيهم وتلهيهم في الغالب. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وجاء في حديث آخر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، سبب كونه طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، اللعن السباب وتكفرن العشير الزوج، يعني ما تعترف بإحسانه. في اللفظ الآخر لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت خيرا شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، يعني لا تحصل لها طول المدة ثم يحصل تقصير مرة قالت أنكرت الجميل السابق ما رأت خيرا قط. هذا مع كفر العشير، العشير هو الزوج، يعني والكفران يعني الجحود، جحود وإحسانه تكون العشير يعني تجحد إحسان الزوج. نعم هذا في الغالب، يعني في الغالب، وليس المراد كل النساء هكذا، في النساء خيرات بينات كثير، هناك من النساء من هي أفضل من مئات من الرجال، لكن هذا في الغالب. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هنا أكثر أهلها النساء. وجاء في الحديث الآخر أن أيضا أن النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، النساء أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أما كونهن أكثر أهل النار فهذا ظاهر من الحديث، لأنهن يعملن الأسباب التي يدخلن بها النار من كفران العشير والسباب. وأما كون أكثر أهل الجنة فلأن لكل مؤمن في الجنة زوجتان، هذا عام، كل مؤمن في الجنة له زوجتان، وعلى هذا يكون أكثر، لكل مؤمن في الجنة له زوجتان عدا زوجاته في الدنيا وعدا ما يعطاه أيضا، هذا يعني هذا الشيء العام، كل واحد ما في واحد له زوجة واحدة أبدا، ولا في الجنة في عزم، ما في الجنة في عزم لا من الرجال ولا من النساء، كلهم مزوجون، وليس هناك أحد له زوجة واحدة، بل زوجتان، هذا لابد زوجتان، هذا عام. وهناك من له زوجات كثيرة، زوجات كثيرة زيادة على زوجات في الدنيا، فبهذا تكون النساء أكثر إذا أضيفت الزوجة، كل واحد له زوجتان، والزوجات من الحور العين والزوجات من الدنيا، فتكون أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات
عليه الصلاة والسلام. الخوان ما يوضع عليه الطعام وهو مرتفع مثل الكرسي والمعصات ومسمى بعض الناس السياني والصينية، الآن الطاولة المرتفعة هذا يسمى خوان. النبي ما أكل على خوان، يعني ما وضع له شيء مرتفع وأكل عليه، ما رأى لم يأكل النبي على خوان، هو الطعام الذي يعني الكرسي أو المعصة أو المرتفع الذي يوضع عليه الطعام. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، يعني ما أكل خبزا رقيقا. سبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز البر ثلاثة ليال اتباعا، يعني ثلاث أيام متتالية ما شبع من خبز البر، في اللفظ الثاني من خبز الشعير، بل قد يكون يوم ويومين، لكن ثلاث أيام متتالية ما حصل حاله الصلاة. وهو أفضل الناس وملك الذي لأن الله تعالى زوى عنه الدنيا لما له عندهم من الكرامة، والله تعالى حيره بين أن يكون له يجعل له الصفا ذهبا، ولكنه اختار ما هو عليه، قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما، كما في الحديث الذي قال إن الله قال لي إن الله خيرني بأن يجعل لي الصفا ذهبا، فقلت يا ربي لا يا ربي بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك، وإذا جعت صبرت وتضرعت. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
نعم. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة رسول الله الصديق بنت الصديق، قالت لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذي كبد، ما عنده شيء يأكله إلا شطر من شعير، شيء من شعير قليل في رف، يعرف في رف شيء مرتفع معلوم اللي في رف يعني قليل، قالت فأكلت منه حتى طلع صرت تأخذ منه وتأكل منه، حتى طالت المدة فكالته، فلما كالته انتهى. ففي دليل على أن عد الشيء وكيله من أسباب فنائه. يعني هي الآن سعير في رف في سعير صارت تأكل منه، مضت أيام طويلة وطال عليه المدة، صارت نظرت فيه فكالته، فلما كالته انتهى. في الأول أنزل الله فيه البركة، تأخذ منه يزيد تأخذ منه يزيد حتى طالت المدة، فلما نظرت إليه وعدته وكالت انتهى. ففيه دليل على أن عده وكيله من أسباب فناء إلا عند المبايعة. فإن الكيل مطلوب لتعلق حق المتبايعين، إذا باع اشترى شيئا مكيلا ثم باعه لا بد أن يكيله مرة أخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطعام حتى يدري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فإذا اشتريت طعام مثلا 100 كيلو أو 100 صاع ثم أردت أن تبيعه لا تبيع بالكيلو، بل عليك أن تكيله مرة أخرى يدري فيه الصاع. وهذا هو الأمر الجمع بين الحديثين، أنه إذا كان للبيع لا بد أن تكيله، وإذا كان للاستعمال الأولى أن لا تكيله، يبقى كما قالت عائشة تبقى في البركة، يزول الله في البركة إذا ترك ولم يعد ولم يوزن ولم. وهذا استدل من المؤلف رحمه الله على في تفضيل الفقر، لأن المؤلف كما ذكر الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى. نعم، وهذا العلماء يتكلمون في هذا في تفضيل الفقر أو الغنى وتفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو بالعكس، مسألة كلام فيها طويل. نعم، قال ذكر الحافظ هنا قال ابن بطال تكلم على هذه المسألة، مسألة التفضيل. شوف كلام الحافظ بعد، وقد تكلم ابن بطال هنا في الصفحة قبل، وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغني الغنى والفقر،
وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر، فقال قال نزاع الناس في ذلك، فمنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح والواهي، واحتج من فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب في قوله إن المكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا، وحديث سعد الماضي في الوصايا إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عانة، وحديث كعب بن مالك حيث استشار في الخروج من ماله كله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي آخره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وحديث عمر بن العاص نعم المال الصالح الرجل الصالح رجل مسلم وغير ذلك.
كل هذه النصوص تدل على فضل الغني الشاكر. نعم،
قال وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
لا شك أن الفقر والغنى محنتان امتحن الله بهما عباده، الفقير مبتلى بفقر هل يصبر أو يجزع، والغنى مبتلى بغناه هل يشكر أو يكفر، كما قال الله تعالى عن نبيه سليمان لما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والصحيح مثلا بصحته هل يستمر في طاعة الله وفي معصيته، والمريض مثلا بمرضه هل يصبر أو يجزع، ما من منا إلا مبتلى، الذي خلق الله تعالى الحياة ليبلوكم أيكم، المريض مثلا بمرضه، والصحيح مثلا بصحته، والغني مثلا بغناه، والفقر مثلا بفقره، كل مبتلى اختبار الذي خلق الموت والحياة يبلوكم إيكم حسن عمل. نعم،
ثم ذكر كلاما طويلا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، ثم ذكر كلاما طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض، فيمدح أو يذم، والفضل كله في الكفاف، لقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وسيأتي قريبا. وعليه يحمل قوله أسألك غناي وغنى هؤلاء. وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، الحديث فهو ضعيف، وعلى تقدير ثبوتي فالمراد به ألا يجاوز به الكفاف.
على كل حال المصطلح فيها الخلاف المشهور. نعم.
باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد
أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا باهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضعف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسألني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل حتى فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فارني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة
شريبا. هذه الترجمة البيان كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وما كانوا عليهم من الزهد والرغبة في الآخرة وكيف كان حالهم. ذكر هذه القصة وما أصاب أبا هريرة رضي الله عنه من الجوع الشديد. قال: أحدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. قوله من نصف هذا الحديث، خلاصة ما قاله الشارح أن البخاري رحمه الله سمع نصف الحديث من شيخ أبي نعيم، وسمع النصف الثاني مذاكرة، سمع نصفه من شيخه أبو نعيم وسمع النصف الثاني مذاكرة. فأن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو. الله، الله بحرف حرف القسم، حرف حرف القسم أو الهمزة حرف القسم، وهذا هو الصواب. حرف تكون حرف القسم، حرف القسم هو الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله، والهمزة حرف القسم. ولهذا يقول في حرف الإعراب: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. هذاك في النداء، هذاك في النداء، وهنا في القسم. القسم الهمزة تأتي من حروف القسم، وثبت في رواية روح ويونس بن بكير وغيرها بالواو في أوله، فتعين الجر فيه والله. في رواية روح ويونس والله، والله الذي لا إله إلا هو، هنا الله الذي لا إله إلا هو. إما قال الهمزة حرف قسم أو على حرف القسم. يقسم أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، هذه كلمة التوحيد. إن كنت لا أعتمد، هذا كلام أبي هريرة، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، من شدة الجوع يعتمد بكبده على الأرض. قال: وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، وذلك لأنه إذا شد على الحجر على وربط على بطنه يعني خف على الجوع، أو يعتمد بطنه يلصق بطنه على الأرض فيشده بالأرض أو يشده بالحجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج، وخرج أبو بكر وعمر
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجكم؟ قالوا الجوع يا رسول الله. فكشف أبو بكر عن معتزله فإذا وقد ربط على بطنه حجر من الجوع. كشف عمر عن معتزله فإذا وقد ربط على بطنه حجر من الجوع. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن معتزله فإذا وقد ربط حجرا أحدهما فوق الآخر. ثم ذهب إلى أبي أيوب القصة المعروفة وأنه لم أكلهم بأسر في رطب وتمر ثم ذبح لهم شاة ثم أكل وشرب وقال سلمنا عن هذا النعيم. قل أبو هريرة وإن كنت لا أشد الحجر على بطني ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه طريقه كان طريق الصحابة مرورهم أما من المسجد أو من غيره فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبع علي يعني لعله ينتبه يسأله يقول ما الآية الفلانية لعله ينتبه يدعوه يقول تفضل البيت ما انتبه لأبو بكر رضي الله عنه فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله كذلك يقول لعله تفضل ما سألته إلا ليشبع علي فمر فلم يفعل وهم رضوان الله عليهم لم يفعل كل من الشيخين أبو بكر وعمر لأحد إبراهيم إما لأنه لم يفطن لحال أبي هريرة أو ليس عندهم شيء وهم عندهم شيء ليس في بيوتهم شيء مثل الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل في أبياته ولم يجد شيء قال من يضيف هذا يرحمه الله فأخذ رجل من الأنصار وليس عندهم شيء أيضا ما عندهم إلا قتل أولاد الصبع فإما إن الشيخين ليس عندهم شيء أو أنهم لم يفطن له وإلا فهم أسبق الناس بعد الأنبياء إلى الخير. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كنة النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي يعني الجوع ثم قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى الحق يعني هيا تفضل قال فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن في سؤال الإنسان عن من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان وفلان قال أبا هريرة أبا هر هذا في الترخيم الترخيم رخمة الترخيم هو حذف بعض الحرف المنادى أبا هر مثل قال أبا هريرة خلفة عائشة يا عائشة فاطمة فاطمة مهلا هذا ترخيم حذف قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يعون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتت الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها تقدم في أبواب المساجد من الصنع على أبي هريرة أن عددهم 70 والصواب أن عددهم يختلف بحسب اختلاف الحال وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا فقلوا والصفة غرفة في المسجد غرفة في المسجد للفقراء الذي ليس لهم أهل ولا مال يكون قد يكون فيها 70 رجل وكل والغالب ما هو أن من له إزار وليس له رداء قد يكون قطعة يشد بها النصف الأسفل ولا يجد قطعة إزارها على كتفه فإذا صلى جمع ثيابه ثوبه بيده كراهية ترعى عورته لما أبو هريرة الآن جائع جوع شديد الآن وسقط من الجوع وهو النبي يصل عنده اللبن قال لأبي هريرة نادى أهل الصفة نادى أهل الصفة عدد كبير وهو جائع وهو أهل الصفة فقراء قال أبو هريرة فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة إيش كفي هذا اللبن شربت لبن أهل الصفة كم عددهم كبير فقراء وأنا جائع كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة لأني جائع أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم لكن لابد من طاعة الله وطاعة رسوله جاءوا دعاهم أبو هريرة فأمره قال فأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم وجائع الآن فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسر فقال أبا هر قلت لبك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله قلت صدقت قال اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا شبع قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب فضله فيه من الفوائد أولا هذا فيه قدرة الله العظيمة في تكثير هذا اللبن لبن قليل في قدح كفى خط كثير كفى أهل الصفة وأشبعهم وأبو هريرة سبعه وهو جائع في قدرة الله العظيمة وأن الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وفيه أيضا علامة من علامة النبوة في تكثير هذا اللبن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الله هذا اللبن حتى كفى أكثر من 70. ففي علم من علم النبوة ودليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن ساق القوم يكون آخرهم شربا، أبو هريرة هو يسقيهم كان آخرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعدهم. وفي أن المضيف يشرب بعد أضيافه ويأكل بعدهم إن كان الطعام أو الشراب قليلا، فإن كان كثيرا شاركهم. وفي جواز الشبع أحيانا لقول أبي هريرة اشرب اشرب، فقال لا أجد له مسلكا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشبع، فلا بأس بالشبع في بعض الأحيان وما جاء، لكن الذي ينبغي أن يكون في غالب أحواله لا يشبع، كما في الحديث يكفي من آدم وقال ما تصلون إن كان هذا حالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للسنة، هذا في الغالب. وإذا شبع واضح فلا حرج. وهذا فيه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الصحابة في حالهم وما هم عليه من الشدة، والله تعالى زوى عنهم الدنيا لا لهوانهم على الله، لكن لما لهم عند الله من الكرامة. نعم، نقف على هذا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في بيان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، يقال حبلة والحبلة، وهذا السمر وهو نوعان من شجر البادية. قال: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. المعنى أنه من قلة الأكل إذا أراد أن يضع الغائط يضعه كما تضع الشاة يابس ليس له خلط، من قلة الأكل وعدم وجود مأكولات ونوع المأكولات ما عندهم شيء، يأكل من ورق الشجر إن وجدوا شيئا من التمر، وإلا يأكل من ورق الشجر. ولهذا قال: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، نوع من شجر البادية، فالطعام قليل. ولذلك كان أحدهم يضع كما تضع الشاة ما له خلق. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام. بنو أسد سكنوا في العراق لما كان أميرا على العراق في زمن عمر بن الخطاب، انتقدوا عليه وشكوه إلى عمر رضي الله عنه حتى قالوا أنه لا يعرف أن يصلي، وهذا من تعنتهم. وكان العراق من قديم كانوا أهل شغب وشاغبات، حتى ولى عليهم عبد الملك مروان حجاج بن يوسف وأدبهم. معروف قصة سعد بن وقاص لما ولى عمر بن أمير على الكوفة وشكوه إلى أمير المؤمنين عمر، وقالوا أنه لا يعرف أن يصلي لا يعرف أن يصلي. ولهذا قال: أنا أسلمت قديم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الأحكام الشرعية، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وطعام الأورق الحبلة وهذا السمر. ثم أصبحت من أسد تعزرني على السلام، يعني توقفني على الأحكام والفرائض وتؤدبني وتعلمني تعلمنا الأحكام. بنو أسد أسلموا حديثا، هم اللي يعلمون الأحكام، وأنا الذي أسلمت قديما. وهذا من تعنتهم. معروفة القصة التي الرجل الذي اتهم سعد رضي الله عنه، أرسل عمر رضي الله عنه من يسأل عنه، سأل عنه بعض المساجد، عدة مساجد، حتى جاء شيخ وتكلم فيه، شيخ تقدم فيه السن وتكلم على سعد وقال إنه كذا، إنه لا يعدل ولا يسر في السرية ولا يعدل في القضية
واتهم بثلاث تهم، ثم دعا عليه سعد بثلاث دعوات، كل تهمة دعا عليه دعوة: اللهم إن كان هذا عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وكفر أولاده وافتنه، فقبلت دعوته سعد لأنه مظلوم رضي الله عنه، طال عمر هذا الشيخ الكبير وكثر أولاده وقل ماله، وصاروا كثر الأولاد وقل المال، وصاروا يؤذونه حتى كادوا ينتفون جسمه، يريدون أكل طعام وليس عنده شيء، يعذبونه، صار عذاب الله في الدنيا. وكذلك أيضا دعا عليه بالفتنة فسقطت حاجباه من الكبر، وكان يرفع حاجبه عن عينيه ويغامز الجواري، ويقول: شيخ مفتون أصابت دعوة سعد، فتن، نسأل الله السلامة والعافية. عزل عمر الخطاب رضي الله عنه درعا للفتنة، قال: ما عزلته لي مثلا لتهمة، ولكن درعا للفتنة. ولهذا لما طعن رضي الله عنه جعل سعد أحد الستة الذي لهم الأمر الشورى، وقال: إني لم أعزله من عجز ولا من خيانة، لأن صلى سعد الأمارة فهو أهل الله. والشاهد من هذا الحديث أن سعد رضي الله عنه بيّن حالته قديما، وأنهم أصابهم شدة وحاجة، حتى إنهم لا يأكلون من الطعام إلا ما يجدون الطعام إلا ورق الشجر. ورق الشجر مثال، واحد منهم إذا يضع كما تضع الدابة، إذا الدابة تضع شيئا يابسا بسبب قلة الأكل. وقال: إني أسلمت قديما ثم أصبحت بنو أسد الذين أسلموا حديثا، يعزروني على الإسلام ويوقفوني على الأحكام، يعلمونني، يقول: ما تعرف كيف تصلي؟ لما قال له عمر: كيف تعمل في الصلاة؟ قال: أما أنا فأركض في الأوليين من صلاة الظهر وأخف في الأخريين، يعني يطيل ركعتين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، كن السعد رضي الله عنه. قال بعد ذلك، يقول: أنا هذه المدة الطويلة التي أمضيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم قديما، أصبحت توقفون على الأحكام ويعلمون الأحكام، خبت إذا وظل السعي. إن كان بنو أسد هم اللي يعلمونني الأحكام فأنا حائل، خبت وظل السعي، ظل عملي. لكن هؤلاء الذين أسلموا حديثا ولا يعرفون الأحكام شيء، هم اللي يعلمونني ويوقفون على الأحكام، فأنا خسران، خبت إذا وظل عملي ضال ضائع. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام، ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.
نعم. هذا فيه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول هجرة من الشدة وضيق الحال، وليس ذلك لهوانهم على الله، بل لكرامتهم، جزا الله عنهم الدنيا ليعظم لهم الأجر. قالت عائشة: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. في الرواية الثانية: من خبز الشعير، ما شبع من خبز الشعير، وفيه التقييد بالتتابع، قال تباعا، ما شبع ثلاث أيام متتالية من طعام البر، قد يشبع اليوم واليومين، لكن ثلاث ليال المتتابعة ما مرت عليه يشبع، فلا بد أن إذا مر يومين لا بد يحصل له جوع، وهم أكرم الخلق على الله، وهو أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالدنيا ليست مقياس، فيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
نعم. وذلك والله أعلم لقلة ما عندهم، لقلة ما عندهم من الطعام، ما أكل أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني ما يأكل أكلتين من البر أو من الدقيق، لا يجد. ما يمكن يكون في أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، وحتى التمر في قلة. وإذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، هذا في السنة السابعة من الهجرة. إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو البغوي، رواية البخاري عن قليلة، ولذلك ذكر اسم جده المؤلف تمييزا له عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. فيه بيان حالة النبي صلى الله عليه وسلم وعيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه. نعم.
حدثني أحمد بن رجاء
ابن أبي رجاء ابن أبي رجاء في التقريب ابن أبي رجاء لا يوجد رجاء ابن رجاء. نعم.
حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف.
من هذا فراش رسول الله من أدم يعني من جلد وحشوه ليف. أما نحن فرشنا تكون من أي شيء من ريش الطيور وأمثالها. نعم.
حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
هذا ما كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس خبازه قائم يعني بعد ذلك وسع الله عليه صار عنده خباز قائم يخبز ما يريد وقالهم كلوا وتذكروا حال النبي فقال تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لقي بالله يكون رغيف خشن من الشعير في الغالب ما يكون رقيق ولا رأى شاة سميطا يعني مشويا بعين قط. لكن الآن عندنا المشويات الآن إذا جالس المطاعم يطلب مشويات أنواع كباب وكباب وصال وغيرها من أنواع والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة سميطة سميطة يعني مشوية بعينه قط عليه الصلاة والسلام زوى الله عنه الدنيا بعد هوانهم عليه فلما لهم من الكرام. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم.
ما هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الشهر ما يوقد فيه نار ما عندهم طعام إنما هو التمر والماء عيش التمر والماء. سبق في حديث عائشة أنها قالت لأختها عروة يا ابن أخي والله إنا لنرى الهلال الشهر والشهر والثلاثة ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله في النار. قال فما يعيشكم يا خالة مش طعامكم؟ قالت الأسهلان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسقي لنا يعني بعض اللبن أحيانا يسقون النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اللبن إلا أن نؤتى باللحيم يعني أحيانا شيء من اللحم تسقي اللحم شيء عارض هذه حالهم. لكن حالنا الآن لو يجلس الإنسان يومين ثلاثة مع طعام ما لا تكون حاله الآن ثلاثة أيام وأربعة أيام ما يجد تمر ماء حتى ما عنده قهوة ما كثرها القهوة ما في قهوة تمر ماء. هل نعيش الآن ماذا تكون الحال وهل هناك صبر أو هناك تسخط جزع لا يحصل الواحد ما يكون عنده إلا تمر ماء يومين ثلاثة أربعة الشهر كامل والشهرين ما يوقد في بيت الرسول. نعم هذه حالهم عايشهم. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا.
نعم هذه حالهم رضي الله عنهم. قال قل أن عاش قولها لعروة ابن أختي يعني على حال حصنية والتقدير يا ابن أختي أن عروة لهشام الزبير ابن أختي هي خالته ابن أختي يعني يا ابن أختي ما كان يعيشكم وفي رواية ما كان يعيشكم. قالت الأسودان التمر والماء تغليب
تغليب للماء على التمر، التمر هو الأسود والماء ليس الأسود، لكن تغليب باب التغليب الأسودان مثل العمران تغليب أبي بكر وعمر، مثل القمران تغليب الشمس والقمر، مثل الأبوان تغليب الأم على الأب.
نعم.